وأمثال ذلك في العادات كثيرة، ولا يخلو شيء منها عن سر خاتمة في ترتيب الأوراد، وتنعطف على الأمور العشرة. اعلم أن هذه العادات التي فصلناها منها ما يمكن الجمع بينها كالصوم والصلاة والقراءة، ومنها ما لا يمكن الجمع بينها كالقراءة والذكر والقيام بحقوق الناس والصلاة. فينبغي أن يكون من أهم أمورك توزيع أوقاتك على أصناف الخيرات من صباحك إلى مسائك، ومن مسائك إلى صباحك. وتعلم أن مقصود العبادات تأكيد الأنس بذكر الله عز وجل للإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور. ولن يسعد في دار الخلود إلا من قدم على الله سبحانه محبا له، ولا يكون محبا له إلا من كان عارفا به مكثرا لذكره. ولا يحصل المعرفة والحب إلا بالفكر والذكر الدائم، ولن يدوم الذكر في القلب إلا بالمذاكرات، وهي العبادات المستغرقة للأوقات على التعاقب. والاختلاف أصنافها زيادة في التذكير ومنع الملال وسقوط أثره عن القلب بالدوام الذي ينتهي إلى حد الاعتياد. نعم، إن كنت والها بالله عز وجل مستغرقا به لم تفتقر إلى ترتيب الأوراد، بل وردك واحد وهو ملازمة الذكر. وما أرى إلا أن تكون كذلك، فإن ذلك من أعز الأمور. فإن لم تكن والها وكنت مستهترا، فعليك أن ترتب أورادك. فأحد الأوراد هو من وقت انتباهك من النوم إلى طلوع الشمس، وينبغي أن تجمع في هذا الوقت الشريف بعد الفراغ من الصلاة بين الذكر والدعاء والقراءة والتفكر. فإن لكل واحد أثرا آخر في تنوير القلوب، وتعرف كيفية ذلك وتفصيله من كتاب بداية الهداية وكتاب ترتيب الأوراد. وكذلك تفعل بين الطلوع والزوال، وبين الزوال والغروب، وبين الغروب والعشاء، فإنها من أشرف الأوقات. لأن النشاط إنما يتوفر بأن تميز ورد كل وقت عبادة أخرى تنتقل من بعضها إلى بعض. هذا إن كنت من العباد. فإن كنت معلما أو واليا فالاشتغال بذلك أولى في بياض النهار، وأفضل من العبادات البدنية، لأن أصل الدين العلم الذي به يحصل التعظيم لأمر الله سبحانه، والنفع الذي يصدر عن الشفقة على خلق الله تعالى. قوله فإن كنت معلما أو واليا فالاشتغال بذلك أولى في بياض النهار، قال في الهامش أي بما هو شأنك، وهو العلم للمعلم ونفع الرعية من الوالي، انتهى. وكذلك إن كنت معيلا محترفا فالقيام بحق العيال بكسب الحلال أفضل من العبادات البدنية، ولكن في جميع ذلك لا ينبغي أن تخلو وتنفك عن ذكر الله تعالى، بل تكون كالمستهتر بمعشوقه المدفوع إلى شغل من الأشغال لضرورة وقته، فهو يعمل ببدنه وهو غائب عن عمله، حاضر بقلبه مع معشوقه. حكي عن أبي الحسن الجرجاني أنه كان يعمل بالمسحات، قال لعلها الفأس، دائما، وكان يقول أعطينا اليد واللسان والقلب، فاليد للعمل واللسان للحق. ولنقتصر على هذا القدر في قسم الطاعات الظاهرة، ففيه الكفاية إن شاء الله. القسم الثالث في تزكية القلب عن الأخلاق المذمومة، وقال الله تعالى قد أفلح من تزكى، وقال قد أفلح من زكاها. والتزكية هي التطهير، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، هامش رواه الترمذي من حديث رجل من بني سليم، وقال حسن ورواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري. فافهم منه أن كمال الإيمان بتزكية القلب عما لا يحبه الله عز وجل، وتحليته بما يحبه الله، فالتزكية شطر الإيمان. وكيف يشتغل بالطهارة من يعرف النجاسة؟ فلنذكر الأخلاق المذمومة وهي كثيرة، ولكن نحتاج أن نرد شعبها إلى 10 أصول. الأصل الأول في شرح الطعام، وهو من الأمهات، لأن المعدة ينبوع الشهوات، إذ منها تتشعب شهوة الفرج، ثم إذا غلبت شهوة المأكول والمنكوح يتشعب منها شره المال، إذ لا يتوصل إلى قضاء الشهوتين إلا به، ويتشعب من شهوة المال شهوة الجاه، إذ يعسر كسب المال دونه، ثم عند حصول المال والجاه وطلبهما يزدحم الآفات كلها كالكبر والرياء والحسد والحقد والعداوة وغيرها، ومنبع جميع ذلك البطن. فلهذا عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الجوع، فقال عليه السلام: ما من عمل أحب إلى الله تعالى من الجوع والعطش. وقال: لا يدخل ملكوت السماء من ملأ بطنه. هامش: حديث لا يدخل ملكوت السماء، قال العراقي: لم أجده. ومثله حديث سيد الأعمال الجوع، وحديث الفكر نصف العبادة، وحديث أفضلكم عند الله أطولكم جوعا، إلى آخره. وقال عليه السلام: سيد الأعمال الجوع. وقال عليه السلام: الفكر نصف العبادة، وقلة الطعام هي العبادة. وقال عليه السلام: أفضلكم عند الله تعالى أطولكم جوعا وتفكرا، وأبغضكم إلى الله تعالى كل أكول شروب نؤوم. وقال عليه السلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، وإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هامش: حديث ما ملأ ابن آدم وعاء، إلى آخره، رواه الترمذي وحسنه وابن ماجة وابن حبان. وقال عليه السلام: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاري الشيطان بالجوع والعطش. وقال عليه السلام لعائشة رضي الله عنها: أديموا قرع باب الجنة يفتح لكم. قالت: كيف نديم؟ قال عليه السلام: بالجوع والظمأ. وقال عليه السلام: كلوا واشربوا في أنصاف البطون، فإنه جزء من النبوة. هامش: قال العراقي حديث الحسن عن أبي هريرة: البسوا الصوف وشمروا وكلوا في أنصاف البطون تدخلوا في ملكوت السماء، رواه الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف. فصل: لعلك تشتهي أن تعلم السر في تعظيم الجوع ومناسبته لطريق الآخرة، فاعلم أن له فوائد كثيرة، ولكن يرجع أصولها إلى 7، إحداها صفاء القلب ونفاذ البصيرة، فإن الشبع يورث البلادة ويعمي القلب، قال صلى الله عليه وسلم: من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه. حديث من أجاع، إلى آخره، قال العراقي: لم أجد له أصلا، انتهى. ولا يخفى أن مفتاح السعادة المعرفة، ولا تنال إلا بصفاء القلب، فلذلك كان الجوع قرعا لباب الجنة. الثانية: رقة القلب حتى يدرك به لذة المناجات ويتأثر بالذكر والعبادة. وقال الجنيد: يجعل أحدكم بينه وبين قلبه مخلاة من الطعام، ويريد أن يجد حلاوة المناجات، ولا يخفى عليك أن أحوال القلب من الخشية والخوف والرقة والمناجات والانكسار بالهيبة من مفاتيح أبواب الجنة، وإن كان باب المعرفة فوقه، والجوع قرع لهذا الباب. الثالثة ذل النفس وزوال البطر والطغيان منها، فلا تكسر النفس بشيء كالجوع، والطغيان داع إلى الغفلة عن الله تعالى، وهو باب الجحيم والشقاوة، والجوع إغلاق لهذا الباب، وفي إغلاق باب الشقاوة فتح باب السعادة. ولذلك لما عرضت الدنيا عليه صلى الله عليه وسلم قال: بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت صبرت وتضرعت، وإذا شبعت شكرت. الرابعة أن البلاء من أبواب الجنة، لأن فيه مشاهدة طعم العذاب، وبه يعظم الخوف من عذاب الآخرة، ولا يقدر الإنسان على أن يعذب نفسه بشيء كالجوع، فإنه لا يحتاج فيه إلى تكلف، وترتبط بها فوائد أخرى، فيكون مشاهدا بلاء الله تعالى على الدوام. الخامسة وهي من كبار الفوائد كسر شهوات المعاصي والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء، وكسر سائر الشهوات التي هي منابع المعاصي. قال رضي الله عنه: ما شبعت قط إلا عصيت أو هممت بالمعصية. وقالت عائشة رضي الله عنها: أول بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبع، إن القوم إذا شبعت بطونهم جمحت بهم نفوسهم إلى الدنيا. السادسة خفة البدن للتهجد والعبادة، وزوال النوم المانع من العبادة، فإن رأس مال السعادة العمر، والنوم ينقص العمر إذا يمنع من العبادة. وأصله كثرة الأكل. قال أبو سليمان الدراني: من شبع دخل عليه ست آفات: فقد حلاوة العبادة، وتعذر حفظ الحكمة، وحرمان الشفقة على الخلق، لأنه إذا شبع ظن أن الخلق كلهم شباع، وثقل العبادة، وزيادة الشهوات، وأن سائر المؤمنين يدورون حول المساجد وهو يدور حول المزابل. السابعة خفة المؤنة وإمكان القناعة بقليل من الدنيا، وإمكان إيثار الفقر، فإن من تخلص من شره بطنه لم يفتقر إلى مال كثير، فيسقط عنه أكثر هموم الدنيا، فمهما أراد أن يستقرض لقضاء شهوة البطن استقرض من نفسه وترك شهوته. وكان إذا قيل لإبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه في شيء إنه غال قال: أرخصوه بالترك. فصل: لعلك تقول: قد صار الشبع والإكثار في الأكل عادة، فكيف أتركها؟ فاعلم أن ذلك يسهل على من أراده بالتدريج، وهو أن ينقص كل يوم من طعامه لقمة، حتى ينقص رغيفا في مقدار شهر، فلا يظهر أثره، ويصير التقليل عادته. ثم إذا أذعنت بالتقليل فلك النظر في الوقت والقدر والجنس. أما القدر فله ثلاث درجات: أعلاها وهي درجة الصديقين الاقتصار على قدر القوام، وهو الذي يخاف النقصان منه على العقل أو الحياة، وهو اختيار سهل التستري. وكان يرى أن الصلاة قاعدا لضعفه بالجوع أفضل من الصلاة قائما مع قوة الأكل. الثانية أن تقنع بنصف مد كل يوم، وهو ثلث البطن. وعلى ذلك كان عادة عمر رضي الله عنه، وجماعة من الصحابة إذ كان قوتهم في الأسبوع صاعا من شعير. الثالثة المد الواحد وما جاوز ذلك فهو مشاركة مع أهل العادة وميل عن طريق السالكين المسافرين إلى الله تعالى. هامش المد رطلاني بالعراقي. انتهى. وقد يؤثر في المقادير اختلاف الأحوال والأشخاص، وعند ذلك فالأصل فيه أن يمد اليد إذا صدق جوعه ويكف وهو بعد صادق الاشتهاء، وعلامة صدق الجوع أن تشتهي أي خبز كان من غير أدم، فإذا استثقل الأكل بغير أدم فهو علامة الشبع. وأما الوقت ففيه أيضا ثلاث درجات، أعلاها أن يطوي ثلاثة أيام فما فوقها، فقد كان الصديق رضي الله عنه يطوي ستة أيام، وإبراهيم بن أدهم والثوري سبعا، وبعضهم انتهى إلى 40 يوما، وقيل من طوى 40 يوما ظهرت له لا محالة أشياء من عجائب الملكوت، ولا يمكن ذلك إلا بالتدريج. وأما الأوسط بأن يطوي يومين، والأدنى بأن يأكل في اليوم مرة واحدة، فمن أكل مرتين لم تكن له حالة جوع أصلا، فيكون قد ترك فضيلة الجوع. وأما الجنس فأعلاه خبز البر مع الإدام، وأدناه خبز الشعير بلا إدام، والمداومة على الإدام مكروه جدا. قال عمر رضي الله عنه لولده: كل مرة خبزا ولحما، ومرة خبزا وسمنا، ومرة خبزا ولبنا، ومرة خبزا وملحا، ومرة خبزا قفارا، أي غير مأدوم. فهذا تنبيه على الأحسن في أهل العادة. وأما السالكون الطريق فقد بالغوا في ترك الإدام، بل في ترك الشهوات جملة، حتى كان بعضهم يشتهي الشهوة 10 سنين وعشرين سنة وهو يخالف نفسه ويمنعها شهواتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم ونبتت عليه أجسامهم، وإنما همهم ألوان الطعام وأنواع اللباس، ويتشدقون في الكلام. هامش حديث شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم، الحديث رواه ابن عدي في الكامل والبيهقي في شعب الإيمان من حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي من حديث فاطمة بنت الحسين مرسلا. قال الدارقطني في العلل: إنه أشبه بالصواب، ورواه أبو نعيم في الحلية بإسناد لا بأس. وقد شرحنا طريق السلف في ترك الشهوات في كتاب كسر الشهوتين. الأصل الثاني في شره الكلام، وذلك لا بد من قطعه، فإن الجوارح كلها تؤثر أعمالها في القلب، ولكن اللسان أخص به، لأنه يؤدي عن القلب ما فيه من الصور، فيقتضي كل كلمة صورة في القلب محاكية لها. فلذلك إذا كان كاذبا حصل في القلب صورة كاذبة واعوج به وجه القلب. وإذا كان في شيء من الفضول مستغنا عنه اسود به وجه القلب وأظلم، حتى تنتهي كثرة الكلام إلى إماتة القلب. ولذلك عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر اللسان فقال: من يتوكل لي بما بين لحييه ورجليه أتوكل له بالجنة. هامش قال العراقي: حديث سهل بن سعد من يتوكل لي إلى آخره، رواه البخاري. وسئل عن أكثر ما يدخل النار فقال عليه السلام: الأجوفان، الفم والفرج. هامش الحديث: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج، رواه أحمد والبخاري في الأدب والترمذي، وقال صحيح غريب، وابن حبان والبيهقي والحاكم، انتهى. وقال عليه السلام: وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هامش: حديث معاذ: قلت يا رسول الله أنؤاخذ بما نقول؟ فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وصححه وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. وقال: من صمت نجا. هامش: حديث من صمت نجا هو عند الطبراني بسند جيد، انتهى. وقال له معاذ: أي الأعمال أفضل؟ فأخرج لسانه ووضع عليه يده وقال: إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. هامش: رواه الطبراني وابن أبي الدنيا في الصمت، وقال: إصبعه مكان يده، انتهى. وقال عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هامش: رواه البخاري ومسلم، انتهى. وقال عليه السلام: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. هامش: أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر بسند ضعيف، وقد رواه أبو حاتم ابن حبان في روضة العقلاء، والبيهقي في الشعب موقوفا على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ولهذا كان الصديق رضي الله عنه يضع حجرا في فيه ليمنع نفسه من الكلام. فصل: اعلم أن للسان 20 آفة شرحناها في كتاب آفات اللسان ويطول ذكرها، ويكفيك العمل بآية واحدة. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، الآية. ومعناها ألا تتكلم فيما لا يعنيك وتقتصر على المهم ففيه النجاة. قال أنس رضي الله عنه: استشهد غلام منا يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك الجنة يا بني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. هامش: حديث استشهد غلام رواه الترمذي من حديث أنس مختصرا، وقال غريب، وابن ماجه من حديث أبي هريرة. وحد ما لا يعني هو الذي لو ترك لم يفت به ثواب ولم تنتجز به ضرورة، ومن اقتصر من الكلام على هذا قل كلامه. فليحاسب العبد نفسه عند ذكره ما لا يعنيه، أنه لو ذكر الله تعالى بدلا عن تلك الكلمة لكان ذلك كنزا من كنوز السعادة. فكيف يسمح العقل بترك كنز مكنوز وأخذ مدرة؟ هذا لو لم يكن فيه إثم فقد استبدل بترك كل كنز وأخذ شعلة من النار. ومن جملة ما لا يعني حكاية الأسفار وأحوال أطعمة البلاد وعاداتهم، وأحوال الناس، وأحوال الصناعات والتجارات، وهو من جملة ما ترى الناس يخوضون فيه. فصل: لعلك تريد أن تعرف تفصيل بعض هذه الآفات، فاعلم أن الغالب على الألسنة من جملة 20 آفة 5: الكذب والغيبة والمماراة والمدح والمزاح. الأولى: الكذب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هامش: رواه البخاري ومسلم، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك منه الناس، ويل له ويل له. هامش رواه أبو داود والنسائي والترمذي، انتهى. وقيل: يا رسول الله، أيزني المؤمن؟ أيسرق المؤمن؟ قال عليه السلام: قد يكون ذلك. هامش قال العراقي في حديث عبد الله ابن حراد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يزني المؤمن؟ قال: قد يكون من ذلك. قال: هل يكذب؟ قال: لا. الحديث رواه ابن عبد البر في التمهيد بسند ضعيف، ورواه ابن أبي الدنيا في الصحف مقتصرا على الكذب، وجعل السائل أبا الدرداء، انتهى. قال عليه السلام: قد يكون ذلك. فقيل له: أيكذب؟ فقال: لا، إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. وقال عليه السلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فقعد. وقال عليه السلام: ألا وقول الزور. هامش رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه، انتهى. وقال عليه السلام: كل خصلة يطبع الله عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. هامش رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، انتهى.
انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.